عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى الشيخ المبارك العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وبعد أن ذكرنا القاعدة الأولى في قواعد أسماء الله عز وجل وصفاته وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بلغت في الحسن غايته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ننتقل إلى القاعدة الثانية، قال الشيخ فيها أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. نقرأ كلام الشيخ ابتداء الذي في الكتاب الذي بين أيديكم، وبعد ذلك نملي عليكم ما ينبغي أن يكتب. قال الشيخ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد اللي هو من يا أخواننا؟ الله عز وجل، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. يقول وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، يبقى لك أن تقول الأدلة الشرعية على هذه القاعدة، يكتب عندك كده عنوان جانبي الأدلة الشرعية على القاعدة، الأدلة الشرعية على القاعدة. الدليل الأول قال الشيخ فيه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. خد بالك، ركز، لأن ضلال الجهمية جاء من هذا الباب. يبقى الآية الأولى يقول فيها ربنا عز وجل وهو الغفور الرحيم، طيب الآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة، يبقى الآية الأولى قرن ربنا عز وجل بين اسمين من أسمائه الغفور والرحيم، والآية الثانية جاء باسم الغفور ثم وصفه بالرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على إن اسم الله الرحيم يتضمن صفة الرحمة. يقول فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. في حاجات عندنا كده أو عند أهل العلم بيسموها ثوابت المعقول وما يخالف فيها ذو عقل. هل من المعقول أن يقال على رجل أعمى أنه ذو بصر؟ ما فيش حد يقول الكلام ده خالص. وعليه طالما أنه له بصر لابد أن يكون بصيرا طبعا بمشيئة المولى عز وجل. يبقى أهل الضلال لما سلبوا عن أسماء المولى عز وجل معانيها أي ما دلت عليه من معان، خالفوا المعقول والمنقول والعرف واللغة. فمثل هؤلاء القوم يقال لهم وهل يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لا يستقيم. يعني لو أن إنسانا أتاك والشمس في رباعة النار ولك والنهار طلع ولا لسه، خلاص هتبصر وتضحك. لما؟ لأن ديت أمور مخالفة لكل معقول ولكل عرف ولكل لغة. لذلك يقول الشيخ هنا ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلب أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. خذوا بالكم معايا أخوانا، كما قلنا قبل ذلك كلام العربي عبارة عن ألفاظ، ولا يوجد في لغة العربي كلمة قط أو لفظ ليس له معنى. الكلام ده مش موجود. فإن وجد لفظ ليس له معنى اعلم أن هذا ليس من لغة العرب. يبقى ألفاظ بدون معان الكلام ده مش موجود. وسيأتي إن شاء الله ما الذي حمل الجهم بن صفوان على أن يقول أن الله عز وجل سميع بلا سمع، ما الذي حمله على ذلك؟ مسألة بسيطة جدا ولكن سبحان مقلب القلوب. تعلمون إخواني أصل القضية كلها إن في فرقة اسمها السمونية، السمونية من الهند، دول فلاسفة. قبل مرة الجهم بن صفوان وقالوا له أنت بتعبد مين؟ قال لهم بعبد الله. قالوا له خلاص ائتنا بدليل على وجود الله. واخد بالك؟ بدليل على وجود إيه؟ وجود الله. طيب الدلالة على وجود المولى عز وجل أول شيء إن الكون ده كله له إله خالق غير مخلوق أي عقل صريح يثبته ولا تحتاج إلى كثير عناء، ودي مسألة منتهية كل العقلاء يثبتون هذا. طب الضلال جه منين بقى؟ أنه بعد أن أثبت للكون إله خالق غير مخلوق سمح للعقل أن يتدخل في وصف الإله وفي أسمائه، وهنا الغلط. لما؟ لأن هنا أقحم العقل في أمر فوق مدركات العقل. أي عقل يقول لك ما فيش شيء في الكون إلا وهو مخلوق، والتسلسل عند العقلاء مرفوض، يبقى لابد أن يكون للكون خالق غير مخلوق. وهذا الذي خاطب به ربنا عز وجل العقلاء في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى أصبح عندي احتمالات، خلقوا من غير شيء ما فيش عقل يقول الكلام. الاحتمال الثاني أم هم الخالقون، فرجني، طالما هم الخالقون لما كفوا عن الخلق؟ وكما قلت لكم قبل ذلك ضابط الخلق الإيجاد، منين؟ من العدم. احفظها كويس، ضابط الخلق الإيجاد من العدم، من العدم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، دي بطلة ودي بطلة. يتبقى إيه؟ لهم خالق وهو الله عز وجل غير مخلوق. فلما بدأ يسمح لعقله بالتعرف على اسم هذا الخالق وصفاته بدون سند ضل وأضل. عمل الجهم بن صفوان قال لك المبدأ اللي مش عليه حلول الأعراض بالأجسام، حلول الأعراض بالأجسام. الأعراض جمع عرض، وهي الصفات كالطول والقصر والكرم والبرودة والحرارة إلى غير ذلك، اسمها أعراض. الأعراض دي بتحل بالأجسام، ولا يوجد جسم إلا وفيه عرض. ركزوا معايا كده عشان تشوف ضلاله جه منين، لأن أصل الضلال جه من هنا. طيب أنا عندي جسم، جسم يعني واحد نزل من بطن أمه، الجسم اللي خرج من بطن أمه ده خرج بصفات ولا من غير صفات؟ أحسنت، جسم وزن الولد لأنها مثلا إيه 6 كيلو، طوله كذا ورفع كذا، دراع طويل دراع قصير، أعراض لحقت فين؟ بالجسم. طيب أنت ممكن تتخيل معايا جسم بدون عرض؟ ها مفيش إلا في الأذهان بس. فبناء على ذلك لما قال لهم إن الأدلة على الوجود أن صفات المولى عز وجل أو الصفات تحل بالأعراض، الأعراض تحل بالأجسام، وبناء على ذلك أثبت أن لله جسما، وده خطأ، صفة الجسمية لا تثبت لله ولا تنفى عن الله، كلمش فيه ده لم ترد نفيا ولا إثباتا. فلما قال هذا الكلام شوف بقى عملوا له إيه، وقعوا في ورطة من خلالها خرج عن الملة، قالوا له خلاص كلامك ده كويس، إن الأعراض لا توجد قائمة بذاتها بل لابد أن تحل في جسم، واخد بالك، والجسم ده بناء على ذلك لابد أن يكون إيه مخلوق، طالما احتاج لأعراض عشان يكون جسم لابد أن يكون مخلوق. قالوا له بقى يا جاه أذكر لنا صفات الإله، مرضيش. عارف ليه؟ لو أثبت صفات الإله سيلزمه أن الإله مخلوق، لأن الصفات اللي هي الأعراض لا تكون إلا في جسم مخلوق، ففطن لما يريد أن يوقعوه فيه فقال ليس له وصف. ليه؟ قال الكلمة دي ليه؟ لأنه قال لهم طب له وصف، وربك الغفور ذو الرحم، يقبل ويأتي ويجيء ويذهب وينزل، صفات ربنا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، واخد بالك. فلو قال أن له صفات سيلزمه بما ألزم نفسه إن الأعراض تحل بالأجسام، وطالما الأعراض حلت بالأجسام يبقى الأجسام فقيرة إلى الأعراض، يبقى مخلوقة، يبقى إلهك مخلوق. قال لهم لا ليس له وصف. طب ما السميع؟ قال لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك عن أصول 72 فرقة الضالة قال الخوارج والمرجئة والقدرية والروافض، ده كلام مين؟ عبد الله بن المبارك. فقيل له والجهمية، قال للسائل سألتني عن فرق المسلمين، أقول ما أحفظ فإن وهمت فرحمة الله واسعة. معايا أخوانا كده؟ لما؟ لأن بإجماع أهل العلم الفرقة الجهمية ما فيش فيها نزاع لأنها خرجت عن الملة، لأنهم جعلوا الله عز وجل بمثابة العدم، ما وصف ربنا عندهم ليس له وصف، والشيء الذي ليس له وصف هو العدم، يبقى إله عدم، فكيف يعبد أو كيف نعبد إله هو في الحقيقة على كلامهم عدم. وعليه يقول الشيخ هنا وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. خدوا بالكم معايا من حكاية تعدد القدماء، لأن كلمة تعدد القدماء ده هي سمعناها من رجل هو مات أفضى إلى مقدم من المؤسسة الرسمية، كان يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة في الجامعة الرسمية، فقال إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء. فلما قال له قائل هذا مذهب الجهم، قال وإيه يعني؟ إيه معنى كلمة تعدد القدماء. وهل فعلا يا ترى يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء أم لا يلزم؟ ركزوا معايا يا أخوان. أسأل ابتداء، الصفة مع الموصوف تنفك عنه ولا لا تنفك؟ ها؟ لا تنفك. يعني بالضبط كده، مثال بسيط خالص، فلان ابن فلان قاضي عدل، لما بيروح المحكمة بياخد العدل معاه، ولما يروح يشتري حاجات من السوق بيسيب العدل في البيت ولا العدل ملازم له؟ يبقى مسألة انفكاك الصفة عن الموصوف ده كلام لا يقول به عقل. فهم قالوا ايه؟ سألوا اهل السنة، قالوا طيب صفات المولى عز وجل، ده هم بيتنزلوا مع اهل السنة، ازلية بازلية الله. اهل السنة بيقولوا ايه؟ ها معايا؟ ركز. صفات المولى ازلية بازلية، قال لك بس خلاص، طالما صفات المولى أزلية بأزلية وعندهم أن الصفة تنفك عن الموصوف يلزم كده تعدد الإيه؟ القدماء. يبقى كان في قديم يعني في الأزل، في بقى الله عز وجل وجنبه الرحمة وجنبه الغضب وجنبه المجيء وجنبه النزول وجنبه الانتقام. الكلام ده يا أخوانا بالله عليك يقبله عاقل؟ قاله الجهمية. أدي معنى كلمة علة يستلزم منه تعدد القدماء. الكلام ده كلام باطل، لأن ما فيش عقل في الدنيا يقول أن الصفة تنفك عن الموصوف إلا في الأذهان، أما في الحقيقة والواقع الصفة ملازمة للموصوف. واحد مثلا فلان كريم، خلاص الكرم معاه في شحمه وفي عظمه. فلان بخيل، والله لو ملك مال قارون هو بخيل، ما ترك البخل ثم خرج، وما ترك الكرم ثم خرج. فمسألة انفكاك الصفة عن الموصوف هذا كلام لا يقبله عاقل قط. فمسألة يستلزم تعدد القدماء كما قال الشيخنا، وهذه علة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانه كما سوف يأتينا إن شاء الله. قالوا من جملة إيه؟ عدم إثبات الصفة للمولى عز وجل، قال لك يستلزم من إثبات الصفات تشبيه وتمثيل الله بخلقه. قلنا غلط، ما فيش واحد من أهل السنة قال الكلام ده. نقول أن الله عز وجل له عينان، طيب قرنية وحدقة وبياض وكلام من ده، تعالى الله عن ذلك، واخد بالك. نقول للمولى عز وجل وجه، طيب كوجوهنا في المعنى في اللفظ فقط، في اللفظ فقط وما دل عليه من معنى، أما الحقيقة فأخفأها ربنا عز وجل عنا. ركزوا معايا، لأن الكتاب ده لما الشيخ رحمة الله عليه درسه لنا قبل 23 سنة أصبح القضية عندنا أوضح من شمس النهار. ونقول ونكرر، وليس من باب التشاؤم ولكن من باب خذوا حذركم، بس مصر مقبلة على فتنة عظيمة وطعن في أصول الشريعة ما مرت عليها قط، إلا أن يتداركنا الله برحمته. بس وبقول هذا الكلام وأعيد، من باب خذوا حذركم، لأن مع نشر كلام أهل السنة مني ومن غيري ما زالت المؤسسة الرسمية تدرس مذهب البدع، فكيف ومجيء الشيعة؟ لأن الروافض شأنهم شأن القدرية، شأن الخوارج، شأن الجهمية، خلطوا بين كل البدع المكفرة. فخذوا بالكم بحيث تستوعب القضية كما ينبغي، لأن هو ده الأساس. معرفة المولى عز وجل بأسمائه وصفاته هو الأساس لتتعرف على ربك ومن ثم تعظمه ومن ثم تستقيم على شريعته. طيب دلالة السمع، كلمة السمع عندما تسمعها من الشيخ معناها القرآن أو السنة، دلالة السمع. لما أقول دلالة السمع القرآن أو السنة. وأخذ الشيخ هذا المصطلح لأن جبريل سمع القرآن من ربنا عز وجل وأسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى ساعة ما يقول دلالة السمع قرآن أو سنة. طيب دلالة السمع، فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. فهمت كلمة تعدد القدماء؟ طيب. وأما العقل، ركز بقى اللي جاي، فلأن الصفات ليست زواد بائنة من الموصوف. مفهوم ولا لا؟ ليست زواد، يعني حاتم الطائي وقف كده على باب الخيمة بتاعته وخرج من ده قال أنا حاتم، أمال فين الكرم؟ قال سبته في الخيمة جوه. الكلام ده موجود؟ أدي معنى كلمة لأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف. الحطيئة أبخل العرب قعد قدام الخيمة يعض أضراسه ندما على ضيف دخل بيته، فقيله يا حطيئة ما لك؟ قال لا شيء. طب يا حطيئة أين بخلك؟ يقول لك في الخيمة جوه ولا في قلبه؟ يبقى ما عندناش صفات ذوات بائنة عن الموصوف. ده العقل يقول الكلام. فإن كان هناك عقل يقول غير ذلك اعلم أنه مطموس عقل ردي عقل غير صريح. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا إياك أن تغتر أو يلبس عليك بما يطرح وينشر بما يسمى بثوابت المعقول، لأن بيتلاعب بالقوم بهذه العبارات. يقول لك ده ثوابت المعقول صريح المعقول. لا. ومن أجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل لما جه يرد على الزمخشري والرازي وغيرهم رد عليهم أول رد قال له تعالى بقول لك ما دليلك على أن هذه من ثوابت المعقول، وناقشه يخالفك فيها فلان وفلان وفلان وأنت وهم عندكم من العقلاء. يبقى مسألة ثوابت المعقول خل بالك منها كويس، لا تنخدع بها. ولكن يستحيل أن يكون هناك ما يسمى بثابت المعقول ويخالف صريح المنقول، هذا نقطع باستحالته. يقول الشيخ وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. الجزئية المتبقية على كلام الشيخ اللي هي الظهر نرجئها حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض. طيب نعم حاضر، امسكوا يا أخوانا القلم حتى نكتب. احنا قبل ذلك امليت عليكم انواع الكلمات هي المتباينتين والمترادفتين والمشتركتين، فاكرينها؟ يا ريت المعلومات دي تنحفظ لان دي اصول ثابته في علم اصول الفقه، اللي هي كلمتين متباينتين او مترادفتين او مشتركتين. اكتب يا أخي الفضل. والذين سلبوا أسماء الله معانيها هم الجهمية وحدتهم في ذلك أن هذه الصفات قديمة بقدم الله، ده كلامه. أما وصف القدم فلا يجوز في حق الله، الصواب هو الأول فلا شيء آخر، لأن هذه الصفات قديمة بقدم الله ويلزم من إثباتها تعدد القدماء، تعدد القدماء. وهذا القول باطل لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف. ولا يلزم يا أخوانا، أنا بتكلم عقلا، هل يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف؟ يبقى واحد من البشر ممكن أن يكون شجاعا، ذكيا، طويلا، سمينا، واخد بالك انت ازاي، الى غير ذلك من الاوصاف. تعددت الصفات والموصوف ايه؟ هذا في المخلوقات، فمن باب اولى في الخالق كما قلنا قياس الاولى. طيب اكتب عندك: نحن نقول بان الموجود تتعدد صفاته، نحن نقول بأن الموجود تتعدد صفاته. الكلام ده عقلي ولا شرعي؟ ولا شرعي عقلي؟ أحسنتم، شرعي عقلي، دل الشرع عليه ووافقه العقل. الموجود تتعدد صفاته حتى لو لم يكن له إلا صفتين أو ثلاث، ولكن تتعدد إيه صفاته. اكتب: ونقول لمن خالفنا هل تثبتون أن الله موجود؟ سيقولون نعم. نقول لهم: وكل موجود لا بد وأن تتعدد صفاته، وكل موجود لا بد أن تتعدد صفاته. وهذا ضروري. الكلام مظبوط ولا في خلل لحد دلوقتي معايا يا اخواننا كده؟ طيب، فمثلا الموجود فيه صفة الوجود، ووجوده إما ممكن وإما واجب، ممكن وإما واجب. إيه الفرق كما سأل أخونا بين الممكن والواجب؟ واخد بالك، الممكن محتمل أن يكون ومحتمل ألا يكون، ولا يرفضه العقل، لا يرفض وجوده ولا يرفض عدمه. بمعنى إيه؟ أقول فلان الفلان ممكن أن يكون ذكيا وممكن أن يكون غير ذلك، العقل يرفض ديت ما يرفضهاش، يبقى ممكن محتمل. طيب الله سبحانه وتعالى موجود، طيب وجوده ممكن أم واجب؟ واجب، لأنه يستحيل أن يوجد كون بغير إله خالق. وتحط تاني: طيب لا، دي جزئية غير بتاعتنا خالص، ركزوا يا اخوانا معي، وكأني ذكرت لكم أصلا قبل ذلك، فإن سمعتموه فلا حرج أن نعيده. علماء أهل السنة والجماعة من أول سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى قيام الساعة، عند كلامهم في المعتقد بيبقى لهم مسلكين. عند كلامهم في المعتقد بيبقى له إيه؟ مسلك. المسلك الأول تقرير المعتقد. تقرير الإيه؟ المعتقد. بيقرر عقيدة أهل السنة والجماعة كما قررها الإمام أحمد واللكائي وشيخ الإسلام في الواسطية وفي الأصفهانية والتدمرية إلى غير ذلك. بيقرر عقيدة كلمة ورد غطاها. المسلك الثاني عند علماء أهل السنة حينما يتكلم ويرد على الخصوم، بيبدأ يتنزل مع المخاطب ويأتي بألفاظ من باب الأخبار تنزلا مع المخاطب، أما كتقرير معتقد لا. وضحت؟ الله موجود. طب ما هو عقلا كل موجود له من واجد، يبقى ما تستخدمش، ولكن من باب التنزل مع هو بيخاطبهم من قبل العقل. أنا بكلم حد تنزل، واخد بالك، أتنزل مع المخاطب حتى أصل إلى الحقيقة مع اعتقادي أن هذه الألفاظ لا تجوز، وإن جوزها بعض أهل العلم فمن باب التنزل مع المخاطب ومن باب الإخبار، أما التعبد فلا. وضحت يا خالد؟ طيب كتبت يا أخوانا؟ لحد فين؟ فصفة الوجود ووجوده إما ممكن وإما واجب. وهذه صفة ثانية، ونحن نقول، نحن يقصد الشيخنا من باب أهل السنة، ونحن نقول بأن وجودنا من باب الممكن، صح ولا من باب الواجب؟ ممكن، ممكن نوجد، ممكن لا نوجد. وجودنا لا يزيد في الكون شيء، وعدم وجودنا لا ينقص من الكون شيء. ونحن نقول بأن وجودنا من باب الممكن، وبأن وجود الله عز وجل من باب الواجب. من باب الواجب. طيب، ونقول كذلك الموجود إما أن يكون وجوده عينا قائمة بنفسها، الموجود إما أن يكون وجوده عينا قائمة بنفسها، أو يكون صفة في غيره. تقسيمات دي مهمة. في غيره. قبل ما أكمل، عارفين يا أخوانا ما الذي حمل العلماء على الاستطراد في هذا الكلام؟ يعني أنت لو تقرأ في درء تعرض العقل والنقل أو في كلام شيخ الإسلام عموما في رضيه على المبتدعة، تجد كل الكلام كلام عقلي. والذي حمل العلماء على ذلك دخول كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين، وإلا العقيدة كانت صافية حتى صدع الجهم ابن صفوان والجعد ابن درهم بكلامهم الضال. متى؟ بعد أن أذن الخليفة المأمون بدخول كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين، بدأوا بقى يخشوا في حصن وبيض. تسمع الكلام تجد أن الرأس يكاد أن ينفجر ولا تفهم شيء. وهذا الذي أشار إليه الإمام أبو الحسن الأشعري بعد أن مكث في علم الكلام 40 سنة. آخر حاجة قال إيه؟ قال أقول في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقول في النفي ليس كمثله شيء ولا يحطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني تلاحظ كده إن كل شغلنا ووقتنا ووقت الأئمة الكبار كنا ممكن نكون في غنية عنه وننشغل في أمور أخرى من أمور الشريعة لولا أن المأمون يعني غرر به وسمح بإدخال كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين. والقصة كما ذكرها الإمام الذهبي وغيره من كتب التراجم والتاريخ حاصلها إن هؤلاء المبتدعة أحاطوا بالخليفة المأمون، وعشان كده من سعادة ولي الأمر أن يرزقه الله ببطانة صالحة تبصره بعيوبه وترشده إلى الحق، ومن تعاسته وغضب الله عليه أن يرزقه ببطانة سيئة. فقدر ربنا عز وجل وأحاط بالخليفة المأمون أهل بدعة وظلوا يقنعونه حتى لا نجيب الكتب دي نأخذ ما فيها من الخير، كما يصنع الآن يقول لك لا اذهب إلى حضارة الغرب وخذ ما فيها من الخير. الخير اللي خدناه إيه؟ تبرج النساء ومجلات الموضة، هذا اللي أخذ. أما الانشطار النووي والمفاعلات النووية ما حدث ولن يحدث. فذهب مجموعة إلى بلاد اليونان ودخلوا على الرئيس، احنا وفد من كذا وكذا وعاوزين بقى التراث بتاعكم. فالرئيس قال لهم من مجتمع مع القساوسة، جمع مع القساوسة كلهم وقال لهم الجماعة عاوزين كذا كذا. كل القساوسة قالوا إياك تراثنا كيف نعطيه لهم، إلا واحد جلس وقال أيها الملك أعطيهم. فوالله ما دخل تراثنا على أمة إلا وأفسدها. وقد كان ما انتشرت البدع الخطيرة خلق القرآن ونفي الصفات وتأويلها وتحرفها إلا بعد مجيء كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين. والشيء بقى اللي يفر الأكباد أنه ما زال يدرس إلى الآن في المؤسسة، إلى الآن يدرسون جوهرة التوحيد للبيجولي وهو من الضلال البين، حتى تعلموا إن في محنة عظيمة ولابد أن نستوعب ونبذل الجهد لنصل إلى الحق في هذا الباب وفي غيره من أبواب المعتقد. يقول الموجود إما أن يكون وجوده عينا قائمة بنفسها أو يكون صفة في غيره، يعني الكرم موجود، نعم، إما أن يكون صفة في غيره وإما أن يكون قائما بنفسه. طيب الكرم من أي النوعين؟ صفة في غيره. طيب شوف الشيخ هنا بيقول إيه، اكتب. فالإنسان مثلا عين قائم بنفسه، كلمة عين قائم بنفسه يعني شيء محدد، أنا هو قدامك والأخ قدامهم، عين قائم بنفسه يعني إيه؟ متحيز له بداية طول وعرض وبيمشي وبيروح معروف، تشوف اتنين جنب بعض يقول لك ده محمد وزدحم، يبقى عين قائم بنفسه. فالإنسان مثلا عين قائم بنفسه، وعين الإنسان وسمعه وبصره وصف قائم بغيره، وصف قائم بغيره. إذن فكل موجود لا بد أن يتصف بهذه الصفات الثلاثة: الوجودية، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، وكونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره. أعد تاني مفيش مشكلة خالص، ولا تتعجر لو هنعيد من أول الدرس، بس رجائي ونصيحة من أخي روح ذاكر لأن الكلام ده بينصب بسرعة. إحنا دلوقتي الشيخ بيددن حوالين إيه؟ حول فريد يلزم تعدد القدماء. الجهم بن صفوان لما قالوا له السمنية قالوا طب صف لنا ربك، قال لهم ايه؟ ملوش ولا صفة، قال لهم ولا صفة الا صفة واحدة وهي الوجود المطلق. ليه؟ اصل ان لم يصف الله بالوجود هيبقى معناها ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ هيبقى عدم. قال لي خلاص مش انت قلت تثبت صفة الوجود لله. آه تعال بقى نتكلم بالعقل، مش هنجيب أدلة شرعية خالص. أي شيء له صفة الوجود إما أن يكون وجوده ممكنا وإما أن يكون إيه واجبا، يبقى وجود ممكن أو واجب، هذا الوصف الثاني. والوجود سواء ممكن أو واجب إما أن يكون قائما بنفسه وإما أن يكون قائما بغيره، يبقى كم وصف دلوقتي؟ ثلاث. يبقى أنت بكلامك أثبتت تعدد الصفات، فكيف أثبتت الثلاثة وأنكرت الباقي؟ هو ده عين التناقض وعين التردد. وضحت ولا أقولها تاني؟ أقولها تاني. الجهم، ما هي الصفات التي أثبتها الجهم للمولى عز وجل؟ الوجود بس. المعتزلة جهم بعده أثبتوا الوجود والقدرة والإرادة. جه الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، جه المترودية أثبتوا ثمان صفات، وكله ضلال في ضلال. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد توضيحا للضلال الذي وقع فيه الجهم بن صفوان ومشى خلفه المبتدعة في أسماء المولى عز وجل وفي صفاته. الجهم بن صفوان أثبت للكون إله وهو الله. بعد ذلك لما قيل له ما صفات هذا الإله، قال ليس له وصف. ما الذي حمله على ذلك؟ أنه ظن لو أثبت له وصف يبقى الصفات ديت اللي هي الأعراض تحل في الأجسام يبقى الجسم ده مخلوق، فامتنع عن الوصف. طيب أي شيء لابد أن يكون له وصف، فما وصف هذا الإله؟ قال الوجود بس. أثبت له صفة الوجود، ومع إثباته لصفة الوجود نفى عنه التي من لوازم صفة الوجود. فإحنا بنخضب بالعقل أو أهل العلم يخضبوا بالعقل. الوجود من له صفة الوجود إما أن يكون الوجود ممكن وإما أن يكون واجب، وتفهمت. يبقى أصبح موجود الوصف الثاني ممكنا أو واجب. طب في حق الله ممكن ولا واجب؟ أحسن. بعد ذلك هذا الموجود، أي شيء موجود لابد أن يكون له وصف. لا يوجد عند العقلاء شيئا موجودا بدون وصف. طيب هذا الوصف إما أن يكون قائما في هذا الشيء الموجود وإما أن يكون منفصلا عنه. وبناء على هذا التقرير العقلي يلزم من إثبات صفة الوجود لله أن يكون واجبا وأن يكون صفته قائمة بنفسه. يبقى هنا أصبحت تتعدد الإيه؟ ها؟ تتعدد الصفات، ولا يلزم منها تعدد القدماء. يقول الشيخ وبهذا أيضا، الكتاب اللي بين أيدينا ما كتبتهاش؟ طيب اكتب. حاضر حاضر. من أول فين بقى؟ طيب من أول شو قبلها شوية. نقول فمثلا الموجود فيه صفة الوجود، ووجوده إما ممكن وإما واجب، وهذه صفة ثانية. ونحن نقول بأن وجودنا من باب الممكن، وبأن وجود الله عز وجل من باب الواجب. مظبوط كده؟ ونقول كذلك الموجود إما أن يكون وجوده عينا قائمة بنفسها، أو يكون صفة في غيره. فالإنسان مثلا عين قائم بنفسه، وعين الإنسان وسمعه وبصره وصف قائم بغيره. مظبوط. إذن نقول هنا، إذن فكل موجود، إذن فكل موجود لا بد أن يتصف بهذه الصفات الثلاثة الوجودية، وكون وجوده واجبا أو ممكنا وكون وجوده واجبا أو ممكنا، وكونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره، وكونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، أمر لا يمكن إنكاره شرعا ولا عقلا ولا الاثنين؟ الاثنين. نقرأ كلام الشيخ المتبقي وقد سبق وتكلمنا عنه بالتفصيل فنقرأه فقط. يقول الشيخ في الكتاب اللي معانا: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. يبقى بناء على ذلك، ركزوا معايا في اللي ده وهنعوزه قدام، لك أن تقول لكي يكون الاسم اسما من أسماء الله الحسنى لا بد أن يتضمن معنى. يبقى ما فيش اسم من غير معنى. طب لو فرض وجد أن اسم من غير معنى يبقى ليس باسم، ومعنى اسم بغير معنى ده لا يوجد إلا في الأذهان أو في أسماء البشر كما قلنا قبل ذلك. فلان اسمه عبد الله وهو من أكثر خلق الله، فلان اسمه كريم وهو من أبخل خلق الله، يبقى أصبح اسم شيء ولا يدل على معنى مما دل عليه الاسم. يبقى من ضمن الشروط التي اشترطها أهل العلم في أسماء المولى عز وجل أن يكون الاسم يدل على معنى. يقول: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. أهو محل الشاهد في الحديث إيه؟ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الظهر. ما فيش ولا واحد من العلماء قال إن الظهر من أسماء الله إلا ابن حزم، وطبعا هذا القول باطل، وللأسف ابن حزم مذهبه في الصفات مذهب الجهم بن صفوان. يقول: فلا يدل على أن الظهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الظهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الظهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى خالق الظهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الظهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، لأن ربنا عز وجل هو الذي يقلب، واخد بالك، والذي يقلب الليل والنهار، فكيف يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتح اللام؟ وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الظهر في هذا الحديث مرادا به المولى عز وجل. أرجو القواعد تحفظ عن ظهر قلب، وتستعين بالله عز وجل وتقرأ شرحها حتى يتسنى لك الفهم السديد، وتقف على الصواب كما وقف عليه سلفنا الصالح. تفضل شيخ. قاعد يا اخي الفضل. هنا يسأل ويقول: كيف يكون ابن حزم مذهب جهمية مع أنه يثبت الأسماء؟ تم الجهم أثبت الأسماء، ولكن أثبتها إيه؟ مجرد عن المعاني. وخبلك يعني اسم بلا معنى. واضح يا أخي الفضل؟ مذهب الإمام ابن حزم مذهب باطل في صفات المولى عز وجل. طب هل الظهر من نصوص الصفات ولا من نصوص الأسماء؟ لا خليك معايا. طيب أأمل أن تصبروا حتى ننتهي من الكتاب معايا، لأن ده أنت بتتكلم في الأسماء دلوقتي بتخش في الصفات. لا ده كلامك يستقيم إمتى؟ تقول مثلا الأشاعرة قالوا الأهل السنة أنتم تجرون نصوص الصفات على ظاهرها ولا تؤولون، فما قولكم في قوله تعالى تجري بأعيننا؟ ده الشبهة تطرح، وخبلك وهذا كله سيأتي إن شاء الله عز وجل في ثنايا الكتاب، ولكن آمل ألا تتعدلوا أيضا ولا تتخلفوا عن الحدود. فضل لا 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 المأمون ما تراجع، ما تراجع، ظل عليه ده مش كده وبس، ده وصى للمعتصم أن يمتحن الناس في خلق القرآن. يا ليته رجع، ما رجع رغم إقراره، ما رجع. وهكذا عياذا بالله، ومن يضلل الله فما له من هاد. أخونا بيقول نرجو توضيح تعدد القدماء بصورة سهلة مبسطة. طيب أسأل أخونا هذا الذي سأل هذا السؤال جزاه الله خيرا، الله عز وجل أول في قبله شيء أم لا؟ قولا واحدا، هو الأول فليس قبله شيء، وكذلك هو الآخر فليس بعده شيء. مسألة الذهن والعقل يتضبر كلمة الأول فليس قبله شيء ثقيلة، تخيلها كده، أول ليس قبله شيء، ده وصف للمولى عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب مسألة بقى تعدد القدماء علشان ينفي صفات المولى عز وجل، قال لك لو أثبتنا الصفات يبقى فيه أشياء تانية شاركت الله في الأولية، هذه كل إشكاله. إيه الأشياء دي؟ قال لك الصفات. طيب أيها الأبلة، هل الصفات منفصلة عن الذات أم قائمة بالذات؟ هو ده الإشكال عنده، هو ظن بعقله الردي إن الصفة منفصلة عن الذات، فلو أثبتنا للمولى عز وجل الرحمة والغضب وسريع الانتقام معنى ذلك على عقله إن الرحمة في ناحية والمولى عز وجل تعالى عن ذلك في ناحية ثانية، والصفات أزلية بأزلية الله، يبقى هنا تعدد القدماء، يبقى شاركة المولى عز وجل، يبقى إن فيه على أساس أن الصفة مالها إيه؟ بائنة ومنفصلة عن الذات. وقلنا الكلام ده ما فيش عقل يقوله قط، ولكن الذي حمله على ذلك هو أنه سمح لعقله بالتدخل في أمور فوق مدركات العقل.